أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. سنتحدث اليوم عما يحرم ويكره على الجنب. هناك أمور تحرم على الجنب وهناك أمور تكره عليه. نبدأ بالقسم الأول، ما هي الأشياء التي تحرم على الجنب؟ الأمر الأول، مس خط المصحف الكريم. إذا أجنب الإنسان حرم عليه أن يمس خط القرآن الكريم. وقد فصلنا طبعا هذه المسألة فيما سبق في مس الوضوء. وكذلك اسم الله تعالى وصفاته الحسنى، أيضا لا يجوز للمجنب أن يمس اسم الله عز وجل، سواء كان في القرآن الكريم أو في غيره، في ورقة، في صحيفة، في مجلة، أو صفاته الخاصة أو المختصة به. أما بالنسبة لأسماء الأنبياء والأئمة عليهم السلام فقد ورد فيه خلاف بين الفقهاء. فهناك من الفقهاء من قال الأحوط وجوبا، لا يجوز مس أسماء الأنبياء والأئمة عليهم السلام، مثل السيد صادق الشيرازي والسيد محمد الشيرازي. وهناك من قال الأحوط استحبابا، لا يجوز مس أسماء الأنبياء، مس أسماء الأئمة، مثل السيد الخوي والسيد السستاني. هذا عندهم الأحوط استحبابا أنه عدم مس اسم الأنبياء والأئمة. طبعا لما نقول الأئمة، يعني لما نقصد بالاسم الإمام، وإلا لو واحد كتب حسن ويقصد ولد حسن أو واحد من الناس اسمه حسن، هذا ما في إشكال. إنما إذا كان حسن المقصود به هو الإمام الحسن عليه السلام، في هذه الحالة لا يجوز إما على الأحوط وجوبا كما هو رأي بعض الفقهاء، وإما من باب الاحتياط الاستحبابي. هذا أولا. ثانيا، لا يجوز للمجنب، بل يحرم عليه، يحرم على الجنب الدخول إلى المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وآله. فإذا كان الإنسان مجنبا حرم عليه الدخول إلى المسجد الحرام، ما يجوز له أن يدخل، حتى لو يريد يأخذ حاجة، حتى لو ناسي حاجة، لا يجوز له الدخول. وكذلك مسجد الرسول صلى الله عليه وآله، المسجد النبوي، كذلك يحرم على الجنب الدخول إليه. الأمر الثالث، يحرم الجنب المكث في المساجد الأخرى. المساجد الأخرى غير المسجدين الحرامين يحرم على الإنسان أن يدخل ويجلس فيه. يعني يقول والله خوش مسجد وتكييف ممتاز، خلني أروح أجلس استريح. يقول لا، هذا حرام. إذا كنت مجنبا يحرم على المجنب المكث في المسجد والدخول فيه والجلوس فيه والنوم فيه. أما المرور فيه بأن يدخل من باب ويخرج من باب آخر، هذا ما في إشكال، يجوز عن غير المسجدين، غير المسجد الحرام ومسجد النبي. واحد بيدخل المساجد الأخرى، يدخل من باب، بعض المساجد الكبيرة لها أكثر من باب، فيدخل من باب ويخرج من باب، هذا ما في إشكال، يعني لمجرد المرور فقط. يوم لو واحد دخل في المسجد وقام يطلع يشوف الزين اللي فيه، يشوف النقوش اللي فيه، يشوف هذا أيضا في إشكال، لأن هذا مجنب والجنب يحرم عليه المكث والتوقف في المساجد. طيب بالنسبة لأخذ شيء من المسجد، واحد يبغى يأخذ حاجة من المسجد، نفترض طلع إنسان طلع وأجنب ثم اتذكر ترى نسيت المفتاح مالي أو نسيت كتابي أو نسيت بوكي وأريد أدخل للمسجد أخذ هذا الشيء، هل يجوز الدخول للمسجد لأخذ شيء من للجنب؟ طبعا الكلام كله على المجنب. هذه المسألة فيها خلاف بين الفقهاء، في بعض الفقهاء عندهم يجوز الدخول لأخذ شيء من والخروج، مثل رأي السيد صادق الشيرازي والسيد محمد، ما عندهم إشكال تدخل تأخذ شيء، تأخذ شيئا وتخرج. في بعض الفقهاء عندهم لا ما يجوز، مثل السيد السستاني، حتى لأخذ شيء ما يجوز، انت نسيت حاجة شوف لك واحد ثاني ما هو مجنب تقول له والله أنا نسيت مثلا مفتاحي، نسيت كتابي، نسيت أي حاجة، جيب لي جيب لي، وأنت تبقى خارج المسجد. إذن الدخول في المسجد لأخذ شيء من هذا في خلاف بين الفقهاء. الأمر الرابع مما يحرم على الجنب هو وضع شيء فيه. تدخل المسجد حتى تضع شيئا فيه، تضع كتاب، تضع قرآن، تضع أي شيء، هذا لا يجوز. بل قال الفقهاء حتى لو الإنسان كان واقفا خارج المسجد ويبغى يضع شيء من النافذة مثلا، يحط يدخل إيده ويحط شيء، هذا أيضا لا يجوز، هذا أيضا حرام. إذن وضع شيء في المسجد للمجنب لا يجوز، لا يحرم على المجنب وضع شيء في المسجد ولو كان واقفا في خارج المسجد. الأمر الخامس مما يحرم على الجنب هي قراءة صور العزائم. صور العزائم هناك في خلاف بين الفقهاء، إنها للذي يحرم على الجنب هي قراءة صور العزائم الأربع، أما الذي يحرم على الجنب هي قراءة آيات السجدة في صور العزائم. هذا موضع خلاف بين الفقهاء. هناك من الفقهاء من يرى أن الأحوط وجوبا عدم قراءة سورة العزائم كاملة، سور العزائم كاملة حتى البسملة إذا كان يقصد بها سور العزائم. إذن الأحوط وجوبا، هذا رأي السيد محمد الشيرازي، رأي الشيخ الوحيد الخراساني وبعض الفقهاء الآخرين. وعند السيد الخميني يحرم على المجنب قراءة سور العزائم. هناك بعض الفقهاء عندهم الأحوط استحبابا عدم قراءة سور العزائم، وإن الحرام الذي يحرم على الجنب هو قراءة آيات السجدة فقط، آيات السجدة الواجبة في سور العزائم، ثم بقية الصور فعلى الأحوط استحبابا عدم قراءتها. هذا رأي مثلا السيد السستاني، السيد الخوي، السيد صادق الشيرازي. إذن هذول عندهم الأحوط استحبابا عدم قراءة سور العزائم، وأن المحرم هي قراءة شنو؟ آيات السجدة في صور العزائم فقط. إذا المسألة فيها خلاف بين الفقهاء. شيخ حسين العصفور أيضا، شيخ حسين العصفور قال عليه الرحمة، قال أيضا يعني يحرم قراءة صور العزائم. نجي هنا لآيات السجدة، ما هي آيات السجدة الأربع؟ هي أولا الآية 15 من صورة السجدة التي رقمها في القرآن 32. طبعا الصورة كل صورة لها رقم في القرآن الكريم. ثانية الآية رقم 37 من سورة فصلت التي رقمها يعني سورة فصلت رقمها في القرآن 41. الآية الثالثة هي آية 62 من سورة النجم التي رقمها 53. والآية الرابعة هي آية 19 من سورة العلق التي رقمها حسب الترتيب في القرآن 96. إذن هذه هي الآيات السيدة الواجبة التي لا يجوز على المجنب قراءتها على الاختلاف الذي ذكرناه بين الفقهاء. هذا ما يحرم على الجنوب. إذن يحرم على الجنوب 5 أمور. أما ماذا يكره على الجنوب؟ هناك مجموعة من المكروهات ذكرها الفقهاء يكره على الجنوب الاتيان بها. منها أولا الأكل والشرب. إذا كان الإنسان مجنبا يكره له أن يأكل وأن يشربه على جنابه. إذا شنو الحال إذا واحد جوعان يبغى يأكل؟ ما هو الحال؟ أو عطشان يبغى يشرب ماء؟ هنا في حل ذكر الفقهاء حلولا. إما أن يتوضأ وضوءا كاملا حتى ترتفع الكراهة، وهذا الوضوء رافع للكراهة فقط. يعني لو واحد توضأ الوضوء قال أنا بروح أمسك القرآن، قل له لا ما يجوز، لأن هذا الوضوء هو لرفع الكراهة وليس لرفع الحدث. إذا الحل الأول يتوضأ. الحل الثاني قال الفقهاء يتمضمض، يغسل يديه ويتمضمض ويستنشق. وعلى رأي فقهاء آخرين مثل السيد السيستاني والسيد الخميني قال يغسل يديه ويتمضمض ويغسل وجهه. إذن في فرق، في خلاف أيضا في المسألة النقطة هذه. يعني بعضهم قال يغسل يديه ويتمضمض ويستنشق، بعضهم قال يغسل يديه ويتمضمض ويغسل وجهه، أو يغسل يديه فقط. يغسل يديه فقط هذه مرتبة أخف الكراهة، لكن لا تزول الكراهة بكاملها. إذن الأمر الأول يكره للجنوب الأكل والشرب. الأمر الثاني يكره للجنوب النوم. إذا إنسان أجنب وبعدين قال الحين مثلا ما أريد أغتسل، خلنا أغتسل الصباح قريب الفجر الأذان، نقول له يكره لك ذلك. يكره للجنوب أن ينام وهو على جنابه، يقوم يغتسل. طيب إذا واحد ما يقدر يغتسل أو تعبان أو شيء، في هذه الحالة أيضا يمكنه أن يتوضأ، فإذا توضأ ارتفعت الكراهة، يتوضأ وينام وبعدين يغتسل طبعا، وهذا الوضوء لرفع الكراهة أيضا. الأمر الثالث إذا احتلم هنا يكره له أن يجامع أهله قبل أن يغتسل. إذا واحد احتلم عليه أفضل شيء، الأفضل له أن يغتسل ثم إن أراد أن يأتي أهله. الأمر الرابع من المكروهات التي ذكرها الفقهاء أيضا مسك، أو يعني أن الإنسان يمسك القرآن الكريم من حواشيه، أو أن يحمل القرآن الكريم، أو أن يعلق القرآن الكريم، أو أن يضع إصبعه بين السطور. هذا كلها من المكروهات التي تكره للجنوب. أما مس خط القرآن كما قلنا فهذا حرام على الجنوب. أيضا من المكروهات الخضاب، أن الإنسان وهو مجنب يقوم مثلا أن يضع خضابا إما بالحناء أو بالأصباغ، الأصباغ هذه الجديدة يخطب شعره، فهذا أيضا مكروه للجنوب. وأيضا ذكر الفقهاء يكره للجنوب التدهين. تدهين يعني شنو؟ تدهين يعني ياخذ دهان زيت زيت زيتون يدهن جسمه به، ياخذ له مرهم، ياخذ اي شيء يعني يستخدم لتدهين الجسم. فاذا اذا كان الانسان مجنبا، مو يقول والله انا مدام مجنب وبغتسل خلني ادهن حالي، يقول هذا مكروه. يكره للجنب ان يدهن نفسه او ان يدهن نفسه بانواع الدهان المختلفه. هذه تقريبا اهم ما ذكره الفقهاء من المكروهات التي تكره على الجنب. ذكروا ايضا انه يكره للجنب ان يقرا 7 آيات من القران غير طبعا صور العزائم. يكره للجنب ان يقرا 7 آيات، وتشتد الكراهه فيما زاد على 70. بل قال بعض الفقهاء الاحوط استحبابا عدم قراءه شيء من القران للجنوب، ان الانسان المجنب لا يقرا شيئا من القران حتى يغتسل، اذا اغتسل يقرا ما يشاء. اذا هذه اهم ما ذكره الفقهاء في المكروهات. اذا هناك امور تحرم على الجنوب وهي 5 أمور، وهناك اشياء تكره له. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.